بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فالتوبة والاستغفار بابان يغفل الكثير من الناس عنهما مع شدة الحاجة إليهما. والتوبة واجبة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والتوبة كما نعلم ندم على ما فات، والندم توبة. روى الإمامان أحمد والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، الندم توبة. فالندم على ما فات والعزم على ألا تعود. الأول يتعلق بالزمان الماضي، والثاني يتعلق بالزمان المستقبل. ما الذي يتعلق بالزمان المضارع؟ الإقلاع، ده أول شيء، لأنه لا يتصور ندم من إنسان على فعل وهو يفعله في نفس الوقت. الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. والتبديل إما أن يكون معنويا كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، أبدله الله عز وجل بالشرك إسلاما، بقتال المسلمين قتال المشركين، بنكاح الكافرات الفاسقات أبدله بذلك نكاح المؤمنات. بدل ما كان الإنسان بيقعد على القهوة بيقعد في المسجد، بدل ما كان بيشوف المجلات الجنسية وما إلى ذلك، لا، بيقرأ في كتب العلم النافعة التي يتعلم منها الدين، بدلا من مشاهدة البرامج الرخيصة والعياذ بالله في التلفاز، يشاهد البرامج التي تنفعه في دنياه وفي أخراه. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة. ولذلك شوف بقى الصفة اللي جاية وراها على طول إيه؟ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ليس المراد بالزور كما قال أهل العلم، ويمكنك أن تراجع كتب التفسير، ليس المراد بالزور هنا شهادة الزور فقط، لا، وإلا لقال عز من قائل: والذين لا يشهدون بالزور. لكن لما يقول والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الزور، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد. شهدت يعني ايه؟ حضرت، مش كده؟ الذين لا يشهدون الزور اي لا يحضرون الباطل. خلي بالك من الكلمة دي، وراجع تفسير ابن كثير لتقرأ تفسير هذه الآية بعناية شديدة. لا يحضرون الكفر ولا الفسق ولا الكذب ولا الخنا ولا أي باطل من الأمور التي حكم الشرع ببطلانها، لا يحضر. وقال بعضهم: الزور أعياد المشركين، صح، لأنها من دينهم ودينهم باطل فأعيادهم باطلة. وقال بعضهم: الزور من الزور أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، والدجال الجديد يريد أن يقول إن الخمر من العنب، يبقى الويسكي اللي احنا عارفين طول عمرنا إنه خمرة محرمة، والشمبانيا كل الكلام ده قاوت ما هوش خمور، اشرب منها. هكذا يقول ذلك المأفون، لأن الويسكي مصنوع من الحبوب، القمح وخليط من الحبوب، والشمبانيا مصنوعة من التفاح، وهو يقول للناس الخمر من العنب فقط. نسأل الله السلامة والعافية. خلي بالك لا تعدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لما يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ده حديث ابن عمر رضي الله عنهما. خلاص، دع إلى جوار هذا الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ودع نمرة، ضع نمرة ثلاثة حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الذي خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة ومشايخ التابعين، قال فيه: ألا وإن الخمر، قال نزل تحريم الخمر، وهي يومئذ من العنب والتمر والعسل والحنطة اللي هي القمح والشعير، والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. يبقى ده راجل ضلالي، ان الناس لن يحاسبوا يوم القيامة على الشهادات التي حصلوها او المراكز التي نالوها. انت ستحاسب، والكتاب، مش حديث ابي مالك الاشعري كده رضي الله عنه في صحيح مسلم، والكتاب حجة لك او عليك، والكتاب حجة لك او عليك. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل. لو استطعني، عايز يقول، شوف المبالغة، يعني ان المراد ان استطعت ان تجعل كل عمل تعمله مستندا الى دليل شرعي يبقى ده امر عظيم جدا. الامام البخاري يعجبني جدا هذا الاثر، وقد اورده القرطبي عند قوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قال البخاري رحمه الله: مرضت مرضا خفيفا بنيسابور، مرضا ايه؟ خفيفا بنيسابور، وكان ذلك في رمضان، فجاء إسحاق بن راهويه يعودني في نفر من أصحابه. شوف بقى الحوار اللي داير بين العلماء. إسحاق بن راهويه من أهل الحديث، وهو فقيه ومن طبقة الإمام أحمد، كان صاحبا للإمام أحمد رضي الله عنهما. فجاء إسحاق بن راهويه يعودني في نفر من أصحابه فقال لي: هل أفطرت؟ أول حاجة شوف بيطمن عليه: هل أفطرت؟ قلت: نعم. قال: لقد خشيت أن تعجز عن الأخذ بالرخصة. شايف الكلام ماشي إزاي؟ لقد خشيت أن تعجز عن الأخذ بالرخصة. فقلت له: حدثنا عبدان. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. قال: حدثني عبد الملك بن جريج رحمه الله. قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر. قال البخاري: ولم يكن ذلك الأثر عنده. يعني أراد البخاري أن يبين لإسحاق أنه مستند في ذلك إلى المروي عن عطاء. طب مش معنى عطاء؟ عطاء هو تلميذ ابن عباس النجيب، عطاء بن أبي رباح رحمه الله، سيد علماء الحجاز، هو الذي تصدى للفتوى في الحجاز بعد رحيل حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بعد عطاء جاء تلميذه عبد الملك ابن جريج، ثم تلميذ عبد الملك مسلم ابن خالد الزنجي، ثم تلميذ مسلم ابن خالد الإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. خدت بال سيادتك؟ إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ليه؟ ستسأل عن كل شيء. فلما يجي واحد يوم القيامة، لا، أنت عملت كده ليه؟ يقول: والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وقد أمرتني يا رب باتباعه. طب والست اللي مدت إيدها دي ما صفحتهاش ليه؟ والله يا رب لأن النبي عليه السلام قال واليدان تزنيان وزناهما اللمس، ولأنه قد ثبت عند الطبراني بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد. عارف المخيط ده اللي هو إيه؟ النبر بتاع المنجد. روح عند المنجد كده وقف بص للنبر وقعد بيخيط بيه، لأن يطعن في رأسك بهذا النبر خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك. والذين لا يشهدون الزور، طب افرض بقى ان هو عرض له مجلس من هذه المجالس، لا يمر كريما بغير مشاركة، لا بالعين ولا بالأذن ولا باللسان، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. شايف الآية اللي وراها إيه بقى؟ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. خلي بالك شايف الآيتين مذكورين على بعض إزاي؟ ليه بقى؟ الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، مش كده؟ في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني أعطانا أدوات التحصيل التي نحصل بها العلوم النافعة ونميز بين الخبيث والطيب، وهدانا النجدين سبحانه وتعالى، مش كده؟ إن هديناه وهديناه النجدين، وقال في موضع آخر في سورة الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خدت بال سيادتك؟ وبين يعني إذن يا جماعة تلاحظ هنا نقطتين. النقطة الأولى إن نعمة عظيمة من ربنا أن أعطاك السمع والبصر والفؤاد، فهذه الأدوات هي التي يحصل بها الحق ويميز بها بين الباطل والحق وبين الصحيح والخطأ وما إلى ذلك، ورتب في هذا القلب أمورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى وحبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طيب هل الإنسان عنده أكثر من قلب؟ واحد يقول لك آمن الناس، بعض الناس عندهم قلبين. يا راجل أنت فاهم أن القلب هو هذه العضلة؟ لا، القلب هنا صحيح لكن شيء معنوي لا تدري كنها. وحتى لو قلنا المربي القلب هذه العضلة، بعض الناس عندها قلبين لكن ده نادر والنادر لا حكم له، وهذا إنسان غير طبيعي ولا يعيش غالبا. والله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، مش كده؟ يبقى هو قلب واحد. القلب ده عامل زي المكثف بتاع الإذاعة، لا خلاص بارك الله فيك، عامل زي المكثف بتاع الإذاعة لما تضبطه على إذاعة القرآن الكريم يجيب لك القرآن الكريم، تضبطه على إذاعة شباب الرياضة يجيب لك شباب الرياضة، إذاعة أم كلثوم يجيب لك أم كلثوم. ما بيجيبش محطتين مع بعض بيبقوا مغلوشين على بعض إلا الراديو الإيه؟ السكة، المذياع السكة اللي هو الإيه؟ الصيني. لكن المذياع السليم بقى المركب تجيب على القرآن الكريم يجيب لك إذاعة القرآن الكريم واضحة. يبقى أنت معاك قلب مفطور على معرفة الله ومحبته، ثم أن الراديو أهو وفي نازل موجات عبر الأثير، موجات هدى اللي هي إذاعة القرآن الكريم، وموجات ضلال إذاعات الأغاني والهلس، واخد بالك؟ ما تقدرش تستقبل الاثنين في نفس الوقت، وحتى لو استقبلت الاثنين في نفس الوقت يتغلوشوا على بعض. فالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال عز من قائل في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث ده هو الذي أقسم ابن مسعود وأبي بن كعب أقسم بالله على أنه الغناء. ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما. انت تلاحظ بقى، لو انت شغلت القلب باستقبال احسن الحديث صرفك عن لهو الحديث، ولو انت شغلت القلب باستقبال لهو الحديث صدك عن احسن الحديث. الكلام ده بيحصل يا اخوانا، احنا لما بيقرأ وبيراجع الاحوال في الماضي، شوف بقى في الصيف كل التلفزيونات مولعة، واخد بالك، الراجل قاعد عمال يسمع مسلسل ورا مباراة مفيش مانع، وبعدين فيلم عربي اهلا وسهلا، وفيلم اجنبي يا مرحبا، وبعدين رقصة، وهكذا. وبعدين تيجي المذيعة في اخر البرنامج تقول ايه: وخير ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم. صدق الله العظيم، روح طافي، وتسمع الكراسي بتتحرك على الارض وشبابيك بتتقفل، صح ولا غلط؟ ما عندوش وقت ولا قلب ليسمع أحسن الحديث، ليتدبر أحسن الحديث. وحتى اللي قاعد قدام الفئة في الصوان عامل الله 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 يا عم الشيخ، الراجل عمال يقرأ في آيات من العذاب. المفروض إنسان يقعد يترعب ويستعيذ بالله من عذابه ومن غضبه. الله الله يا عم الشيخ. والله شفت واحد مرة من المشايخ المعروفين دول وقاعد اتنين قدامه مقاطيع، واحد يقوم يقول له أبوس إيدك عيد تاني، التاني يقول له سيبه هو كريم هيتصرف. قلبوا البتاع الميتم قلبوه فرحا، وناس قاعدة تضحك على الكلام اللي بيحصل، ولا فيه تدبر قرآن. ده تطريب، تطريب. لكن تدبر قرآن اهو، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تلاقي الجسم أشعر وحبب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إنما دي أداة إيه يا جماعة؟ أداة حصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم، هم دول المؤمنين، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. في مؤمن أصيل وفي مؤمن تايواني، ربنا يكرمك، هم دول المؤمنون حقا. خدت بال سيادتك؟ فعشان كده شفت: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. خلي بالك من دي، خلي بالك من دي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يا خبر الآية الواحدة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ إلا خسارة. الراجل بيقول لك أنا مسلم بس مش عايز القرآن، ينفع إسلام بالطريقة دي؟ واحد يقول لك أنا مسلم لكن أريد دولة مدنية لا علاقة لها بالإسلام. الله، أنت بتكره شريعة ربنا؟ كيف تكون مسلما؟ راجع قوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ده ناس كانوا مسلمين وخرجوا من الكفر مرة تانية، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، يعني سول يعني إيه؟ زين، وأملى لهم يعني أمد لهم في طول الأمل. ذلك ده بقى اللي هي الإيه؟ الحيثيات، حيثيات هذا المصير أو هذا الحكم. لماذا ارتدوا؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. ده لما يموت يبقى موت ازاي؟ خلي الناس تقعد تقول الجنة ونعيمها يا سفلان، المسألة مش بكلام الناس. ويروحوا ملفقين حديث عجبت من واحد رحمه الله رحمة واسعة، لكن بينت له، قال يقال إن شهادة الزور لا تقبل إلا في هذا الموضع اللي هو الشهادة للميت، يوم ربنا يقبلها حتى لو كانت زورا. قلت له من أين لك هذا؟ ده أنت لو قلت إنه كان طيبا ولم يكن كذلك لعقبت، لأن الله عز وجل يقول وأقيموا الشهادة لله، واخد بال حضرتك؟ فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. صدق صدق والله إن امرأة نساء محجبات ولا احنا مش عايزين حكم الإسلام، انتوا جننتوا ازاي؟ ما انت الحجاب اللي انت عاملها ده ليه؟ الناس مش فاهمة تقريبا، لم يتدبروا القرآن. والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في قفل على القلب بقى اللي ما تدبرش، ده القرآن نزل للتدبر مش للتبرك والتلاوة وبس. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ها كمل، ليدبروا، لم التعليل اهي، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلما إنسان يدرك القرآن بالطريقة دي يبقى شوف، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، اللغو هو كلام كل كلام باطل، وبعضهم قال كل كلام محرم، وقال بعضهم كل كلام لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. وهذا هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. الإنسان لما يدرب لسانه على ألا يتكلم بالكلام الخالي من الفائدة، وقد أمر بهذا مش كده؟ حد يقدر يجيب دليل؟ ها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليقل خيرا أو ليصمت. لما يدرب لسانه على الكف عن الكلام الذي لا فائدة فيه، يبقى لما يجي الكلام الخطر زي الغيبة والنميمة والكذب والفحش والسب، سيكون أبعد الناس عن هذا الكلام وعن أصحابه أيضا. صار ابن مسعود رضي الله عنه، أنا مش فاهم الصحابة دول كانوا عايشين عيشة ثانية خالص، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول، ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لساني. بيقول والله أنا أكتر شيء يحتاج إلى السجن اللسان بتاعي ده، خايف يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. علي بن أبي طالب قاعد بيكلم لسانه، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخلين على مسك لسانه يقول هذا الذي أوردني الموارد، ده اللي وداني في داهية. ده مين؟ صديق الأمة رضي الله تعالى عنه. هذا الذي أوردني الموارد، ده اللي هيضيعني. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيربي أصحابه إزاي، مش يقول لك ده أخ يبقى خلاص يعني أخ منك أنت ومن تقديرك. لا، أبو بكر الصديق قال يا رسول الله، هو لي حديثين وكلاهما في الصحيح، يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. الحديث ده عن أنس عن أبي بكر في صحيح البخاري. فقال قل، ده في الصلاة أبو بكر اللي بيقول له، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شايف؟ وقاله أيضا في حديث بقى من إسناده من مسنده هو رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال يا رسول الله علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. في حد من الناس النهارده بيعمل كده؟ ممكن احد يجي يقول والله انا عايز اتعلم كلام اقوله الصبح وبالليل، لان الله عز وجل امرنا بالذكر الكثير. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. علمني كلمات اقولها اذا اصبحت واذا امسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه او شركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. خلاص. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وإحنا أتكلمنا عن الغرفة في أول الخطبة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني بيدعو لنفسه ولزوجه ولأولاده ولا إيه؟ لذريته، يعني الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد وهكذا. تسمع كثيرا للأم مثل تقول لابنها روح يا شيخ أشوفك مهندس، إله يجعلك دكتور. ده كويس، بس مفيش إله يجعلك من الصالحين. مفيش الكلام ده يا جماعة. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. المفسرون يقولون لم يريدوا بذلك جمالا ولا صباحة وجه ولا علو مركز، وإنما أرادوا أن يكونوا مطيعين لله، أن يكونوا مطيعين لله. أذكر أثر لطيفا أختم به كلامي، رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن جبير بن نفير قال كنا جلوسا عند المقداد بن الأسود رضي الله عنه. انت عارفين مقداد بن الأسود ده كان الجندي الفارس في يوم بدر، ولما قال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس قال والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. المقداد بن الأسود الكندي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المهاجري البدري رضي الله عنه وأرضاه، قال كنا جلوسا عند المقداد بن الأسود فجاء رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وسمعنا ما سمعت. قال جبير بن نفير فاستغضب المقداد، يعني غضب غضبا شديدا، فجعلت أعجب ما قال الرجل إلا خيرا. ليه المقداد غضب ليه؟ فقال المقداد رضي الله تعالى عنه ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري إن حضره كيف يكون فيه. والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه أقوام أكبهم الله في النار لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا له. أولا تحمدون الله على أنه أخرجكم من بطون أمهاتكم تعرفون ربكم مصدقين بنبيكم صلى الله عليه وسلم؟ لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشر حال، بعث في قوم لا يرون شيئا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وبين الرجل وولده، فإن كان أحدنا لا يفتح الله عز وجل قفل قلبه للإيمان ويرى أباه أو أخاه أو ابنه كفارا يعلم أنهم لو ماتوا على ذلك لخلدوا في النار، فكيف تقر عينه بذلك؟ فلذلك أنزل الله عز وجل قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الصلاح والالتزام، هذا هو الذي سيجعل صحيفتك مفتوحة بعد رحيلك. ومن سن في الإسلام سنة حسنة، وأنت تعلم بقية الحديث، والولد وتربيته من السنة الحسنة. ألا ترى أن الناس قد يرون ولدا فيقولون له: الله يرحم والدك يا ابنك، الرجل طيب وأحسن تربيتكم يا ابني، ما شفناش منكم حاجة. والتاني يقولوا: روح الله يلعنك ويلعن أبوك، أساء تربيتك. تربية إيه دي؟ مش ده موجود؟ تشوفوه ولا لا؟ فهذا تظل صحيفة الأعمال مفتوحة. واجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة في الخير، نهتدي بمن قبلنا ويهتدي بنا من بعدنا. وانت بتقرأ كده في قصص الأنبياء، ألا تشعر بأنك تنتمي إلى الناس الذين ركبوا مع نوح عليه السلام وكانوا من الناجين؟ ده انتماء، ده لازم يبقى فيه موالاة. الواحد بيشعر بانتمائه إلى كل هؤلاء أتباع الأنبياء على مر العصور. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه المرتبة العالية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من إيه؟ قول بقى: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أخواننا الكرام، قبل أن أقوم بمقامي هذا، أسأل الله عز وجل أولا أن يجعلنا من عباده عباد الرحمن، وأن يحلينا بهذه الصفات. أسأل الله أن يحلينا بهذه الصفات، وأسأله عز وجل أن يرزقنا الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا الأعمال التي تؤهلنا لنوال هذه المرتبة العالية. وثم إن أخانا محمد توفيت أمه، فأسأل الله العظيم تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لها ويرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها. اللهم أكرم نزلها، اللهم وسع مدخلها، اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها. اللهم أدخلها الجنة، وأعذها من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجتها في المهديين، واخلفها في عقبها في الغابرين، واغفر لنا ولها رب العالمين، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه. اللهم إنها أمتك، بنت عبدك، بنت أمتك، احتاجت إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابها. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. أسكنهم فسيح جناتك. أسألك بأسمائك الحسنى أن تتجاوز عنهم يا رب الأرباب. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوانا، أذكركم بحديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاب بنى الله له بيتا في الجنة. عارف مفحص القطاب اللي هو ايه؟ اما يجي يفحط حفرة كده عشان يضع فيها البيض. واحد يقول: طب ومفحص القطاب ده يصلح لأن يكون مسجدا؟ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: والمسألة متصورة على أن مجموعة من الناس ساهموا جميعا في بناء مسجد، فكان نصيب واحد منهم كمفحص القطاع. واحد حط 5 جنيه في الصندوق، فلا تبخل. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. يعني شوف فضل هو الكريم سبحانه وتعالى. فأنا أذكركم بهذا الأمر، أذكركم أيضا بأنه، وأحذركم بأنه، في يوم 25 والـ26 والـ27 تتوقع أعمال من الذين يريدون حرق البلد، وقد صدرت إليهم التعليمات. ولعلكم سمعتم هذا، عمر عفيفي بيوجه إليهم نداءات من أمريكا صريحة: أطلقوا لحاكم، والنساء يلبسن النقاب، ثم بعد ذلك يتحرشون بالجيش للوقيعة بين التيار الإسلامي وبين الجيش. وإن شاء الله لن يحدث هذا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وأنا أوصيك إن خرجت أن تكون محضر خير، أخرج للحشد الكبير يشل أيدي هؤلاء عن القيام بأي عمل من الأعمال التخريبية. أسأل الله أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يهدي هؤلاء أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلي لهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أسئلة إيه؟ لا خلاص بقى. ما أقدرش خطبة كل شهر. ما أقدرش. ما أقدرش. خليها كل. خليها كل أربعة أشهر. والله وددته. أهلا وسهلا أبو وائل. ازيك يا ابو وائل؟ الله يبارك فيك.
شيخنا خطبه كل شهرين.
نعم.
خطبه كل شهرين. من يمن عليك. وعد الاول يا شيخ.
طب اقعدوا يا جماعه.
اكلمك. خلاص هات الأسئلة يا عم، هجاوب على 10 أسئلة بس، ما تقعدوش تبعتوا أسئلة بقى، 10 أسئلة وخلاص.
وعد الخطبة كل
شهرين. ها؟
وعد الخطبة كل شهرين.
ما أقدرش أوعدك. والله سيادتك ما أنتش عارف أنا ظروفي عاملة إزاي.
أنت عارف الخطبة دي أنا واخدها من إمتى حضرتك؟ أنت عارف الخطبة بتاعتك من إمتى؟
الله يبارك لك.
على سطح الحرم، فاكرني ساعتك؟
والله العظيم؟
على سطح الحرم.
يا دي الفضيحة.
ساعتك من رمضان طلع هما عشان يشهد على زيك.
والله نفسي إن أنا أثبت. أهلا وسهلا يا مولانا. الله أكبر. الله يبارك لك. أيوة نعم. الله يبارك لك. الله يرضى عنا وعنا. أنا بعد لك السلام معاه باستمرار. ما عرفش يقول له حضرتك ولا لا. ربنا يكرمك.
كذا أمرنا معاه.
الله يرضى عنا وعنا. الله يسعدك ويبارك لك ويرضى عنا وعنك. الله يغفر لنا ولك. والله والله هجتهد عليكم ان شاء الله تبارك
الله. ربنا كتير من
الشيخ
احمد الله يستر.
المسجد تكمل الورق 800 متر محتاجه حوالي 300 الف لسه عشان تكمل. المنطقه مش فيها فلوس.
ها
وقفنا الجامع اللي ورا.
كل واحد يدفع حاجه قبل ما يمشي ان شاء الله. جنيه
محتاجه 300 جنيه 300 الف
ورق. محتاجه 300 الف جنيه. يلا يا جماعه جمعوا 3 جنيه من نفسكم بعد كده تفرق بعد كده. ها؟ أسأل الله أن يشفي ابنك شفاء لا يغادر سقما. بارك الله فيك. الله يرضى عنا وعنك. أحسن الله إليك. غفر الله لي ولك. ربنا يكرمك. نعم مش قادر أوعد يا جماعة. لو ترك الإنسان وما يهوى لأتيت إلى مسجدكم هذا جمعة بعد جمعة جمعة أو جمعة لا، لكن والله الطلبات لأن إحنا 12 سنة ظللنا بعيدين عن الدعوة 12 سنة، فالناس طالبين في كل حتة فما بقدرش. وكل واحد بيقول لي تصور واحد في مكان ما قال لي شاف المسجد بتاعنا هاوي ازاي، مسجد هاوي وما بين قدام بعض طراوة، يبقى الناس تيجي عندنا. قلت له راجل هاجي المسجد عشان طراوة. طب خليها بس على البركة، خليها على البركة بس. الوعد شديد. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول ليه يا شيخ عبد المقصود السلفيون دائما افتاءاتهم تأتي متأخرة ومتضاربة، واشرح لنا قول الشيخ الذي حلل القليل من البيرة. والله أنا شرحت هذا الأمر في التلفاز. خلي بال سيادتك، والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال الخمر من العنب فيحرم قليلها وكثيرها. الخمر، احفظ بس القول ده عشان ما تطنيش ارجع ليه تاني. الخمر من العنب فيحرم قليلها وكثيرها، واما ما عدا الخمر من المسكرات فيحرم منه القدر المسكر فقط. لكن ان شربت قدرا ضئيلا لا يسكرك فلا شيء عليك لأن هذه لا تعد خمرا. خدت بال سيادتك؟ هذا القول رده سائر الأئمة وعلماء الدين بنصوص متعددة. يعني شوف عمر بن الخطاب على المنبر اهو بيقول نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطب والشعير، والخمر ما خمر العقل. طيب في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال نزل تحريم الخمر وما بالمدينة منها شيء. خلي بالك، وما بالمدينة منها شيء، مع ان الثابت واللي انت عارفينه ان المدينة لما نزل تحريم الخمر وانس بن مالك كان واقف يسأل الصحابة اللي منهم ابي بن كعب ومنهم مين كمان، ها، ابو طالح الانصاري رضي الله عن الجميع، بل قال ايها الناس قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر. فقال ابو طالح لانس قم فاهرقها، فاراق الناس خمورهم فجرت في سكك المدينة. قريت الحديث ده ولا ما قريتهوش؟ ده حديث في البخاري ومسلم وعند اصحاب السنن وفي مسند ام احمد. طيب يستفاد من كده ايه؟ ان ابن عمر كأنه قيل له الخمر من العنب فقال لقد نزل تحريم الخمر، وما كانش عندنا خمر عنب، كان عندنا خمور اخرى ارقناها، فلماذا تقول الخمر من العنب؟ هل في لغة العرب التي نزل بها القرآن الخمر يساوي من العنب؟ ينفع؟ ما فيش الكلام ده. بل قال عمر وهو حجة في اللغة والخمر ايه؟ ما خمر العقل. طب تعالى روح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم. كل مسكر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي حديث الاخر عند مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وبعدين نجد عندنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله ايه؟ حرام. فانا مش فاهم الراجل ده دلوقتي عايز يبيح للناس شرب الخمر. خلي بالك الحافظ ابن حجر قال ايه؟ اجمعوا على تحريم خمر العنب وعلى ان العلة في التحريم في تحريم القليل انه قد يجر الى الكثير. طب ما العلة دي وانتوا اهل قياس، ما العلة دي مفقودة في جميع الخمور الاخرى، ان شرب القليل قد يجر الى الكثير. احنا بنشرب العصائر اللي موجودة الان اللي معمولة من الشعير، لكن انا حاسس كده مرتاب، حاسس ان ممكن يجي وراها، يجي في وقت يبقى وراها حاجة من الحاجات. لكن احنا بنشرب الانية مباحة، يقول لك الفيروز والبريل ومش عارف ايه ماشي، دي حاجات مفيدة للكلى، لكن اخشى بس ان في وقت من الاوقات يحصل شيء تبقى عارف ده دينك. فلما يجي الراجل ده يبيح الخمر ويبيح الزنا لانه عايز يبيح نكاح المتعة، تقبل انت ان واحد راجل يجي يقول لك اديني بنتك استمتع بيها 3 ايام ورجعها لك وخد مبلغ من ماله؟ لا مسألش تاني، انت صاحب السؤال عشان انا ورايا اسئلة كتير، ما ينفعش حاج يسأل من بره. مش انت صاحب السؤال ده؟ خلاص كفاية كده عليك بقى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. حصلت الزوجة على حكم بالخلع من المحكمة، هل تعتبر طالقا أم ما تزال على ذمة الزوج؟ إن كانت الزوجة قد اختلعت لأسباب شرعية منها أنها نافرة من الزوج، منها أنه لا يكفيها، كل الكلام ده موجود في المغني لابن قدامة وفي غيره من الكتب، ولم تستعن على هذا بشهادة زور أو ما إلى ذلك، فهي خلاص ليست على ذمة زوجها. أما أن الخلع يعد طلاقا أم لا، فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن الخلع طلاق، وذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وابن حزم، ألا مش ابن حزم استغفر الله، الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم إلى أن الخلع فسخ وليس طلاقا، وهذا قول الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني لا يعد من الطلقات الثلاث. وبناء على هذا اختلفوا في عدة مختلعة. الجمهور الذي اعتبر الخلع طلاقا قال تعتد ثلاث حيضات، وده اللي ماشي هنا في مصر، والذين يعتبرون الخلع فسخا وليس طلاقا يقولون تعتد بحيضة واحدة، وقد جاء الحديث صحيحا في ذلك. لكن أنصح هذه المرأة ألا تقدم على زواج إلا بعد مضي ثلاثة أشهر لألا ترفع عليها قضية زنا. خلي بالك من الكلام ده، لأن الدولة هنا واخدة بمذهب جمهور العلماء، يبقى احنا خلاص نمشي على هذا. هل من حقها الحصول على منقولات بيت الزوجية رغم أن الزوج اشترى معظمها؟ هذه المرأة إن كانت بائن، هل الزوجة تأخذ المنقولات وقد اشترى الزوج معظمها بأمواله؟ إن كان قد خلعها على أن ترد إليه ما أخذت منه، يبقى لا تأخذ المنقولات التي اشتراها هو بأمواله، لا تأخذ المنقولات التي اشتراها هو بأمواله. لا لا لا، ما دخلنيش في القصة دي، انت اسألني بسبب بدون سبب شرعي، دي تبقى هي تحضر من الكلام ده، لكن انا ماليش دعوة بالقصة دي. ما الحكم الشرعي اذا اراد الزوجان العودة لهما ذلك يعودان بعقد زواج جديد، بعقد زواج جديد ومهر جديد؟ زوجة تزوجت منذ 26 سنة معها 4 أولاد وتزوج عليها منذ 15 سنة، وهجر فراشها، لا تهتم بأولاده كما يهتم بأولاد الأخرى، لا يهتم بأولاده كما يهتم بأولاد الأخرى، وتقول له راعي ربنا فينا وصلي، قال إيه؟ لست أحن. طب خلاص هو واضح ال اقرا لي من هنا كده هات الاخرانيه دي.
قال ليس لها اهتمام، ويعني بزوجته، وتراعي ربنا من وتصوم وتصلي، واذا وقع في ضيق يقول لها ادعي لي وسامحيني، فقالت له اني اسامحك، ما قولك في هذه الرساله؟
هذا رجل ظالم لنفسه وظالم لرعيته، يعرف أن امرأته هذه تصلي وتصوم ويعتقد صلاحها، وإذا ألمت به ضائقة طلب منها أن تدعو الله له، ومع ذلك يهجر فراشها فجعلها كالمعلقة. لا هي متزوجة، لأنها من أغراض النكاح الأساسية الإعفاف، الإعفاف. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود عند الشيخين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه إيه؟ أغض للبصر وأحسن للفرج. كذلك الرجل يضيع رعيته ويفرق بينهم، والتفرقة بين الأولاد في المعاملة سيترتب عليها شر مستطير بعد رحيله إلى ربه، إلا أن يشاء الله شيئا. أفضل ما يربى عليه الأولاد، أو أفضل الطرق التي تسلكها في تربية الأولاد، العدل بينهم وتربيتهم على أن يتحابوا فيما بينهم. فهذا الرجل ظالم لنفسه، لا يصلي، وقد ذهب الصحابة إلى أن تارك الصلاة كافر مرتد خارج عن الإسلام. قال عبد الله بن شقيق العقيلي فيما رواه الترمذي بالإسناد الصحيح: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا وارد عن جابر بن عبد الله أيضا رضي الله تعالى عنه. فدي مصيبة كبيرة يا جماعة، مصيبة كبيرة أن الإنسان يقصر في الصلاة بهذه الطريقة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الخمسة إلا أبا داود من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بالإضافة إلى أنه ضيع رعيته، فأنا أقول له اتق الله، وأقول لهذه المرأة يعني اصبري على تربية أولادك وأكثري من الصيام، فإن الصيام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، واحمد الله عز وجل على أنه لا يقربك في حال كونه تاركا للصلاة. كم سؤال دلوقتي؟ ثلاثة. يبقى ده الرابع اللي جاي ده. هل يجوز الأخذ بالأقوال الفقهية للرافضة أو الخوارج أو الإمامية أو غيرهم وجعل مذاهبهم الفقهية مساوية للمذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بكون أن الاختلاف الفقهي غير الاختلاف العقائدي أم لا يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيه. لا يجوز أن تأخذ بأقوال هؤلاء بأقوالهم الفقهية، لأنهم يردون أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد حجة، هم يردون أخبار الآحاد. ولذلك طلبوا من الحائض أن تصلي في حال كونها حائضا وأن تصوم. طب ليه أن تصوم؟ فيش تصلي دي، أن تصوم. طلبوا من الحائض أن تصوم. طب ليه؟ لأنه لم يرد في القرآن ما يمنعها من الصيام. فالخوارج المعتزلة يردون أخبار الآحاد، وإذا كانت هناك إذا كان هناك فساد في أصولهم بهذه الطريقة فلا يجوز لك أن تأخذ بأقوالهم ولا بأقوال الشيعة أيضا. هناك اختلافات في الآراء الشرعية والسياسية بين الشيوخ وبعضهم البعض، فأيها أتبع؟ هل أتبع الشيخ الذي أثق في علمه أم أتبع الرأي الذي أرى أنه هو الصحيح؟ ما دمت رأيت أن هذا الرأي هو الصحيح وأنا لا أعرف ما هي القواعد التي استندت فيها إلى هذا، لكن ما دام قد وقع في قلبك أن هذا هو القول الصحيح، بس ليه بقى؟ مش بالتشهي، إما أنك عندك قواعد علمية تستطيع أن تقبل الآراء وترد الآراء الأخرى، وإما أنك مقلد. المقلد مطالب بأن يأخذ بقول الأعلم. طب إزاي يعرف أن ده الأعلم وهو مقلد ما عرفش حاجة؟ قالوا يكفي في ذلك الاشتهار، أن يكون مشتهرا بالعلم. طب إن تساوي في العلم يختار أورعهما ويكفي في ذلك الاشتهار. أنا أسألك سؤال كده، لو اختلف الشيخ سيد طنطاوي والشيخ محمد متولي الشعراوي وكلاهما رحل إلى ربه، تأخذ بقول من وأنت لا تلاقي؟ نعم، قول كده. شايف عامة الناس؟ يبقى ده المشتهر، ده المشهور بين الناس، إن قول الشيخ الشعراوي. ليه ده المشهور بين الناس؟ لأن الناس يعتقدون أنه أعلم ويتلمسون فيه تقوى وورعا، يتلمسون فيه هذا. فلذلك هذا الكلام ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، باعتبار أن الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى، مش كده؟ احنا قلنا أن الهوى ده ضد الحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. طيب، هذه مقدمة أولى، إن الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى، لأن أهواء الناس مختلفة وكل واحد يريد أن يمضي هواه، فلو ترك الناس وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض. مش الآية بتقول كده؟ ولو اتبع الحق، المراد بالحق هنا الله في مذهب جمهور المفسرين، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لأن الأهواء مختلفة، بل أنت هواك نفسه بيختلف من وقت للتاني. أنت كنت بقرأ كلام أبي حامد الغزالي وقعد متصور الموقف، واحد طلع الأوتوبيس في شهر يوليو الساعة 2:30 الظهر، الناس خارجة والأوتوبيس مكتظ بالزحام بالناس، وراح مولع سيجارة. وبعدين طلع واحد تاني شايل راديو في حجم كومودينو وملبسه بياضة بيضة وفاتح الراديو على آخره، جايب أحمد علوية ومش عارف كوز المحبة انخرم، وعامل ضوضاء، وهو راجل قصده انه يسعد الناس لان هو سعيد، مش قصده انه هو يزعجهم. الراجل اللي بيشرب السجاير قرفان من الضوضاء اللي عاملها ده، والراجل اللي عامل الضوضاء دي معتنين عليه السجاير وعمال يكح، وناس من اللي موجودين مش عاجبهم الاثنين. بل الراجل اللي بيشرب سجاير ده ممكن يكون قاعد واحد جنبه بيشرب سجاير برضه، بس شرب السجاير في الوقت ده مرفوض، دنيا اسحام وحر شديد، ممكن تحصل مشاكل ولا لا؟ تحصل مشاكل. فالشريعة قالت للناس أنتم ليس لكم في الأمر شيء، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هتؤمنوا؟ آه. وأنت لن تؤمن حتى تحكم شريعة ربك، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خدت بال سيادتك؟ يبقى دي مقدمة إيه؟ إن الشريعة جاءت إخراج النفس عن دعيات الهوى. نمرة 2، المسائل المجمع عليها قليلة جدا. هات كتاب مراتب الإجماع لابن حزم هتلاقيه قد كده، هات كتاب الإجماع لابن المنذر هتلاقيه كبر شوية، لأن ابن المنذر عنده أن مخالفة الواحد أو الاثنين لا تقدح في انعقاد الإجماع، عشان كده المسائل بتاعته أكبر شوية. لكن هات بقى مسائل الفقه كلها، هتلاقي عندك المغني 9 مجلدات، المجموع كام؟ 30 مجلد، كام؟ 20 مجلد. المحلل ابن حزم، الله الله، بدائع الصنائع، الكتب كتير والناس اختلفوا. فانت هتقبل هتنقي بالتشهي؟ ما ينفعش، هتضيع. وبعد ذلك ده كمان بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم ان انت لما يجي لك الحديث في قول الفقيه تاخد قول الفقيه وتسيب الحديث. فانت لو ماشي على القواعد دي فما ترى انه هو الصحيح انت مطالب به. ان كنت لا تستطيع ان ترجح قولا من الاقوال يبقى اختار قول الاعلم، فان تساوي في العلم اختر قول الاورع ويكفي في ذلك الاشتهار. ما حكم بيع وشراء وتصليح وترتيب قنوات الدش والريسيفر؟ نسألكم الدعاء لوالد أخ ستجرى له عملية، أسأل الله عز وجل أن ينجيه وأن يشفيه، اللهم اجعلها جراحة ناجحة وارفع عنه بمنك وكرمك يا رب العالمين، أنعم عليه بالصحة والعافية. هذا خلي بال سيادتك، المحرمات سواء في كتب البيوع أو الإيجارات إما أن يكون محرما تحريما عينيا محرما لذاته أو محرما لوصف خارجي. تعال في البيع مثلا، في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. يبقى دي محرمة تحريما عينيا، الأصنام اللي هي التماثيل، تماثيل ذات الأرواح وصور ذات الأرواح. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. يبقى الخنزير محرم تحريما عينيا، خلاص. لكن هناك يبقى ده اسمه المحرم الذي حرمته ذاتيا، محرم لذاته. هناك محرم لأمر خارجي، يعني هو حلال في نفسه ولكن بيعه حرام لما يترتب على هذا البيع. واحد جاي يشتري سكينة عشان يروح يقتل معصوم الدم، ينفع؟ ولذلك نهي عن بيع السلاح في الفتنة، فتنة بين المسلمين. واحد جاي يشتري عنب عشان يعملوا خمرة، ينفع؟ ما ينفعش، لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بالتالي الشيء قد يكون حلالا في نفسه، ولكن إن غلب على الناس في زمان ما أو في مكان ما أنهم يستخدمون ذلك الشيء في معصية الله، لم يجز بيعه إلا لمن تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيستخدمه في طاعة الله. يعني مثلا واحد بيبيع فساتين مدندشة وبتاع، واحدة محجبة راحت تشتري منه، هيبيع لها، حالها شاهد عليها، صح ولا مش صح؟ لكن واحدة متبرجة رايحة تشتري منه الفستان ده، يبقى هتعمل بيه ايه؟ ستلبسه وتبدي ما حرم الله إبداه أمام الأجانب، يبقى لم يجوز له أن يبيع في هذه الحالة. وفي حديث بريدة الأسلمي عند الطبراني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حبس العنب أيام القطاف، أيام الجني، حتى يبيعه من يهودي أو من نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. يعني إيه الحديث؟ حتى يبيعه من يهودي أو من نصراني، انعقد إجماع العلماء على أنه يجوز بيع العنب لليهود والنصارى ولجميع المشركين إن كان لغرض الأكل. وما يبقى إيه معنى الحديث؟ قالوا معنى الحديث أنه كان في ذلك الوقت اليهود والنصارى لا يشترون العنب إلا لصناعة الخمر. يبقى معنى الحديث: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يعلم أنه ممن يتيقن أنه يتخذه خمرا أو يظن أنه يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. ده واحد بينط في النار، الكاتب العمومي العرض حلجي اللي موجود بتقول له: الله يكتب لي عقد إيجار، يكتب لي عقد بيع، بيكتب وياخد الإيجار. الإيجار ده حلال ولا حرام؟ حلال. لكن لما تيجي تقول له اكتب لي عقد ربا، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. الراجل بتاع عصير القصب ده حلال ولا مش حلال؟ وبروح نشرب عنده قصب، حلال. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ لعن الله الخمر وعاصرها، ما ده بيعصر قصب برضه، لكن بيعصر قصب بغرض ايه؟ ها؟ بغرض صناعة الخمر. لو انه عصر القصب ليشرب النار عصير الناس عصير القصب لكان هذا حلالا. واضح اللي انا عايز اقوله؟ فان غلب على الناس في زمان ما او في مكان ما انهم يستخدمون ذلك الشيء وهو حلال في نفسه لكنهم يستخدمونه في معصية الله، لم يجز للانسان ان يبيعه او ان يصلحه ان تيقن او غلب على ظنه انهم سيستخدمون ذلك الشيء في معصية الله. خلي ده السؤال الاخير، دي عريضة يا ابني. نعم. لا، الساعة كام دلوقتي؟ معلش العصر الساعة 3. معلش والله انا معايا زوجتي ومعايا بنتي واحفادي وكده. معلش، خلي ده اخر سؤال. تزوج رجل من امرأة اخرى بدون علم زوجته الاولى، علم بانها يعمل خارج البلاد، وكان يترك زوجته الاولى فترات طويلة نظرا لمرورهم بضائقة مادية ادت الى اتفاقهم على سفره بالخارج للعمل، وذلك لسداد ديون عليه، فهل إذا طلبت الزوجة الأولى الطلاق نظرا لإحساسها بأنه خدعها ولم يقدر تضحيتها بتحملها لسفره الطويل، فهل تكون ممن ذكرت في الحديث أي امرأة طلبت، هي سألت الطلاق، أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟ أنا أقول هذه المرأة لا تقولي إنه خدعك رغم صبرك وكفاحك وما إلى ذلك، هذه ليست خدعة. أنت ذكرت أنه خرج لتحصيل المال لسداد ديون عليه ولضيق ذات اليد. لو أن ذلك الرجل خرج في الغربة وأحس هناك بأنه في شدة الحاجة إلى امرأة فتزوج تلك المرأة لتعفه، إذ أنه لا يستطيع أن يصطحبك مع الأولاد، وقضية مدارس ومش مدارس وقصة كبيرة، ليس من السهل أن يفعل هذا. فتزوج امرأة لا تقولي إنه خدعك، لكن يمكن أن تقولي والله أنا لست مسؤولة، ليس للرجل أن يغيب عن امرأته أكثر من 4 أشهر إلا بإذنها ورضاها، إلا بإذنها ورضاها. لما يسيبها كده ليس للرجل، لأن اللي خلاه تزوج إيه؟ محتاج. طب هي بشر، هي كمان تحتاج نفس الذي يحتاجه، والرجل له سبل متعددة، لكن المرأة ما لهاش إلا سبيل واحد، زوجها. الرجل يقدر يعني عنده فسحة أن يتجوز، وممكن يتجوز طقم ويروح يطلقه ويتجوز طقم تاني 4، يعني نتكلم على الإيه؟ نتكلم على الحلال، مش حد بيعمل كده. لكن المرأة المتزوجة ليس لها أي سبيل، لو سد زوجها عنها عليها هذا السبيل الوحيد يبقى احنا كده في منتهى الخطورة واللعب بالنار. فهي لها أن تطلب منه أن لا يغيب عنها أكثر من 4 أشهر، وإلا فتطلب الطلاق. لكن النصيحة، هتروحي بولادك فين؟ ما هي المشكلة أن الزواج ده، الزوجة دي لو اتجوزت زواجا معجرا كما يقولون، لو اتجرحت خلاص إن شاء الله تبقى إيه؟ هتروحي فين بقى أولادك يا مسكينة؟ اصبري وعليك بالصدق اللجأ إلى الله عز وجل أن يصلح لك زوجك وأن يرده عليك، وأفهميه الحكم الشرعي، وكلميه بالعقل أيضا، أن أنت لماذا تزوجت؟ تحتاج إلى امرأة، وأنا كذلك أحتاج إلى رجل، ولا يمكنني أن أتزوج رجلا آخر وأنا على ذمتي، ماذا أفعل؟ دي مشكلة هتعصب بحياتي. حلين المشكلة، ما قولهاش خلاص روحي على حل شعرك، ده يبقى راجل مستهتر وحيوان. ليه؟ لأن دي امرأة عندها أولاد، أي أذى أو تلوث يلحق بسمعتها سيلحق بسمعة الأولاد. السلام عليكم يا أولاد، سيلحق بسمعة الأولاد. يبقى زي ما احنا بنطالب هذا المرأة بأن تصبر وأن تضحي، وطالب الرجل بأن يتقي الله عز وجل، وطالب الرجال عموما بأن يتقوا الله عز وجل في نسائهم. إن الرجل قد يأتي امرأته ولا رغبة له، لكنه يفعل هذا حسبة لله عز وجل، حين يشعر أنها تحتاج إليه. إخواني الكرام، قبل أن أقوم والله تسيبوني عشان عندي مصلحة ثانية، فمن فضلكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. وأقول ها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي زوجتك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، أسألك بأسمائك الحسنى وبأنك أنت القدير أن تقتلع الداء من بدنها يا رب الأرباب. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.